الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنستكمل بفضل الله تبارك وتعالى وقوته حديثنا عن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى الموضوعي. قلنا إن في نوع من أنواع التفسير اسمه التفسير الموضوعي، اللي يعني يديك فكرة إجمالية عن كل سورة من صور كتاب الله تبارك وتعالى. والتفسير الموضوعي زي ما قلنا بيعمل شيء من الصحبة مع كتاب الله تبارك وتعالى. لما تبدأ تبقى عارف مثلا أن موضوع هذه السورة مثلا سورة النساء موضوعها كذا، سورة البقرة موضوعها كذا، تبقى أنت بتقرأها أو بتحفظها أو بتتدبرها أو بتستمع إليها، علاقتك بالسورة مختلفة. مش مجرد أن أنت بتتأثر مع كل آية، لا، أنت عارف الموضوع العام اللي بتتكلم عن السورة وأهداف السورة وما إلى ذلك. ووقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في العيد، كل عام وأنتم بخير، على سورة النساء. شرحنا شرحا إجماليا بفضل الله تبارك وتعالى لسورة النساء، وهذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل ما بدأناه ونبدأ في سورة المائدة. سورة المائدة، وسورة المائدة كحامل يعني السور المدنية في الغالب، زي ما قلنا قبل كده إن الناس بتظن إن السور المدنية عبارة عن أحكام وحلال وحرام وفرائض معينة وأشياء جامدة لا تؤثر في القلب. عشان كده دايما تجد إلى حد كبير، مش بنقول الكل إلا من رحم الله طبعا، إن أول ما بيسمع السورة المدنية مثلا في الصلاة أو مثلا بيجي عليها الدور في صلاة التراويح في رمضان، بيبقى إيه؟ مجرد تحصيل حصر، ما هوش إيه؟ متابع ولا حاسس ولا قادر إن هو يفهمها، وبتجد إن حفظها بيكون صعب جدا على كثير من الناس. زي ما قلنا كده الكلام ده في سورة إيه؟ البقرة وسورة النساء، بالذات البقرة وسورة النساء، ويليهم في ذلك إيه؟ سورة المائدة. وأنا أقول أن العكس هو الصحيح، إن السورة المدنية إخواننا دي زي ما هذه السورة بالذات فيها تمام الدين، تمام الدين يعني كأن الرسالة خلاص أتمت، ويبدأ بقى البيانات الختامية اللي تدي نظرة شمولية عظيمة جدا على هذا الدين. ومن أجمل الأحاسيس التي تدخل في قلبك من السورة المدنية إحساسك بعظمة هذا الدين، بعظمة هذا الدين لما تتأمل في شرائع الله تبارك وتعالى وفي الحلال وفي الحرام وفي الفروض والواجبات وهذه الأشياء العظيمة التي تمت بها الشريعة، بتحس فعلا كم أن هذا الدين عظيم، وكيف أن الله تبارك وتعالى اختار لهذه الأمة هذا الدين الخاتم الذي يصلح لكل زمان ومكان. وفي هذه السورة التي معنا هذه الليلة آخر آية، على قول كثير من أهل العلم آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صح في موعد نزولها أنها نزلت في أيام حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا عارفين آية هي إيه؟ هي قول الله تبارك وتعالى في أول آية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخرها في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي فائدة لطيفة كده، كيف أن الله جل وعلا لما ختم آخر آية في كتابه ختمها بصفة إيه؟ المغفرة والرحمة. تخيل آخر كلمة تنزل في القرآن: فإن الله إيه؟ غفور رحيم. دي فائدة عظيمة جدا، إنها تحسسك برضه إن في أمل إن شاء الله. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يبدأ هذه الآية بالمحرمات من الأطعمة وما إلى ذلك، ثم يقول في النهاية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني لو اضطريت أو حسيت أن أنت في حرج عليك، فإن الله تبارك وتعالى في آخر آية في سورة المائدة يثبت أن هذه الشريعة شريعة التخفيف والرحمة والمغفرة، وأن الله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. نرجع لموضوعنا التفسير تفصيل الموضوع الصورة، بنتكلم عن الحاجات اللي بتفتح لنا موضوع الصورة، عشان يبقى مسألة التفسير الموضوعي مش مجرد معلومات بنقولها، لكن مفاتيح تبدأ أنت حضرتك وأنت قاعد في البيت كده تتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى، تقدر أن أنت يعني وأنت تتدبر كده تستوعب أي صورة، وتبدأ تحاول تتدبر في معناها وفي موضوعها، حتى لو أنت ما كنتش مثلا سمعت فيها محاضرة، بس اسم السورة ده أكيد له علاقة بموضوعها، أول آية آخر آية زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، فتعالوا نرى هذا في سورة المائدة وما هو متعلقه بموضوعها. اسم السورة إيه؟ المائدة، مش كده؟ إيه المائدة؟ المائدة لم تذكر في سورة المائدة إلا في آخرها، في الموقف المشهور بتاع مين؟ بتاع الحواريين، لما جم قال لسيدنا عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ سيدنا عيسى قال لهم إيه؟ قال: اتقوا الله. قال: اتقوا الله ليه؟ لأن السؤال كان فيه إيه؟ يعني كعادة بني إسرائيل في نوع من أنواع عدم اللياقة. تخيلت أن الحواريين مع أنهم يعني هم خير بني إسرائيل أو من خير بني إسرائيل، الحواريين الذين ألقى الله تبارك وتعالى في قلوبهم رأفة ورحمة، لكن مع ذلك برضه شوف السؤال جه إزاي؟ هم عايزين آية، مش كده؟ عايزين شيء يعني يزيد من إيمانهم ويجعلهم يعني كما قال الله تبارك وتعالى: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يعني هم غرضهم إيه؟ غرضهم نبي وحاجات طيب، مش كده؟ زي ما سيدنا إبراهيم قال: أرني كيف تحيي الموتى. بس شوف الفرق بين سؤال سيدنا إبراهيم أو بين مثلا سؤال سيدنا موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، أو سيدنا إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ونشوف سؤال الحواريين قالوا إيه؟ هل يستطيع؟ هل ربنا يسأل بهذه الطريقة؟ هل قدرة الله تبارك وتعالى يسأل عنها أصلا؟ كلمة هل يستطيع ربك؟ عشان كده سيدنا عيسى أول كلمة قالها إيه؟ قال: اتقوا الله. ما ينفعش الكلمة دي تتقال، واخد بالك؟ قال: اتقوا الله. فبرروا موقفهم بدأوا من عيسى الضحك، قالوا: نريد أن نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهنا دعا عيسى عليه السلام ربه جل وعلا، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه المائدة. قصة المائدة لها علاقة بموضوع السورة، مش هيبان إلا ما نعرف إيه هو موضوع السورة من أول آية. قال الله جل وعلا في أول آية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، دي أول جملة وأول أمر في سورة الإيه؟ المائدة. أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم. إن الله إيه؟ يحكم ما يريد. سورة المائدة يا إخوانا بتتكلم باختصار شديد جدا، موضوعها يظهر في أول آية، وعشان كده سورة المائدة من السور القليلة في القرآن التي لم توجد لها مقدمة. يعني دايما في أغلب سور القرآن بتجد تسبيحة، بتجد تبارك الذي بيده الملك، بتجد ألف لام ميم كاف هاء عين صاد وهكذا، لكن في سور في القرآن بدأت مبرهة، زي براءة كده مثلا، أو زي سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها. وكذلك سورة المائدة أول كلمة فيها أمر، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فزي ما بقول لك سورة المائدة بتتكلم ببساطة شديدة جدا عن العقود، بس العقود مع مين؟ مع الحاكم، بس مش أي حاكم بقى، مع من؟ إن الله يحكم ما يريد. في أول آية: إن الله يحكم إيه؟ ما يريد، ما يريده الله تبارك وتعالى يحكم به. فببساطة شديدة جدا طول السورة تجد إيه؟ عقود بين الحاكم وبين المحكوم، بين الملك وبين الملوك، واخد بالك إزاي؟ وعشان كده من أكثر صفات الله تبارك وتعالى التي وردت في سورة المائدة صفة الملك والقدرة، تجدها جت في سورة المائدة في مواضع كثيرة جدا. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. أو مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أو في آخر آية خالص ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهكذا تجد كلمة ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن أو أبعدهما أو والله على كل شيء قدير تتكرر في سورة المائدة كثيرا جدا. أو في مواطن ثانية بتجد نفي الملكية أو الملك عن أي حد ما دون الله تبارك وتعالى، زي قول الله تبارك وتعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، وخبرك ومن يرد الله أن يضله فلن تملك له من الله شيئا، وهكذا. ليه يا أخوانا؟ لأن هذه العقود عقود مع الملك، أو ممكن نسميها حقوق للملك، حقوق للملك. فتجد أن سورة المائدة مليئة بالعقود وسميت باسم عقد من العقود التي وردت فيها، لأن لما ربنا سبحانه وتعالى، نرجع بقى لاسم السورة تسمية بقى، لما ربنا سماها سورة المائدة ربنا قال إيه؟ قال الله إني منزلها عليك. لما سيدنا عيسى دعا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، ربنا قال إيه؟ قال إني منزلها عليكم. شوف بقى الشرط، عقد هو بسيط جدا، انتوا طلبتوا طلب مش كده؟ خلاص هذا خدوه، بس شوف بقى العقد، شوف الاشتراط، شوف الشروط الجزائيه في هذا العقد. قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. هذه الايه خلت من اشد الايات التي وردت في ذكر عذاب القوم، في ذكر عذاب القوم، لدرجة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن أكثر أو أشد الناس عذابا في النار ثلاثة أصناف، كان من ضمنهم الذين كفروا بعد أن نزلت عليهم المائدة. ليه؟ لأن ربنا قال في الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كلمة شديدة جدا. والصنفين التانيين كان مين؟ فرعون، طبعا عارفين عذاب فرعون في النار كم ذكر في القرآن، وكذلك قول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقال ابن عباس أشد الناس عذابا فرعون في النار، فرعون والمنافقون والذين كفروا من الذين أنزلت عليهم الإيه؟ المائدة. لا يا إخوانا، لأن ببساطة شديدة عشان بعد يفهم الموضوع الصعب، أنت لو في بينك وبيني عقد، بينك وبيني صفقة معينة أو عقد معين، وفي هذا العقد شروط جزائيه، واخد بالك؟ ايه اللي يخليك تلتزم بهذا العقد؟ اما ان في حاجه مخوفاك ان انت يعني تخرق شرط من شروط هذا العقد، في مثلا قوه معينه بتتحكم فيك، واخد بالك؟ او مثلا ان انت مثلا بتقدر هذا الذي تعقدت معه، وكمال ذلك للملك القدير سبحانه وتعالى. يعني بيبقى عقد مع الملك سبحانه وتعالى، ملك. خلي بالك، يعني انت مثلا لو عقد مع الراجل اللي قاعد قدامك ده، راجل فقير ما يملكش لك شيء، لا، طب تخيل لو العقد ده مع المحافظ او مع وزير من الوزراء او مع الرئيس او مع ملك او حاكم اي دوله، هل هيكون العقد قوته او التزامك بيه زي التزامك بيه مع واحد مسكين ما يملكش لك شيء؟ اكيد لا. واليه تعالى مثل اعلى، الله جل وعلا هو من؟ هو الملك سبحانه وتعالى، هو الحاكم، يحكم ما يريد، الحكم الى الله. ومش بس كده، ممكن واحد يعمل عقد مع الايه؟ مع الملك او الحاكم بس يخرق، زي مثلا القوانين اللي بتخترق، قوانين المرور مثلا، شوفش ابدا حد ماشي مخالف، بالعكس الناس بيحن ليها قوي، تلاقي مثلا الشارع جنبه شارع ممكن يمشي فيه سليم، لكن لا، يجي يحلاله قوي تمشي مخالف، ما هو كده اخترق قانون من قوانين الحاكم، لكن مع ذلك ايه؟ ما خافش. فهنا تاتي الصفه الثانيه اللي كثرت في الصوره اللي هي ايه؟ القدره. يبقى حاكم وايه؟ وقدير. عشان كده جاب كتير ايه؟ ولله ملك السماوات والارض وما فيهن والله على كل شيء قدير. يبقى ملك وحاكم وقادر ان ياخذ حقه، قادر ان يعذب من عصاه، قادر ان ياتي بحقه ممن انتهكه. فساعتها تكون في عقود ايه؟ اولى بالوفاء. عشان كده اول كلمه نرجع لها بقى في الصوره ايه؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. بعض اهل التفسير ذكر في سوره المائده وهو بيتكلم على التفسير الموضوع بتاعها أنها تتكلم عن العقود، لكن لما كده يذكر العقود دي ذكر بعضهم مثلا 10 عقود، وبعضهم قالوا لا ده سورة المائدة بتشتمل على 16 عقد بيننا وبين المولى جل وعلا. وهذا كلام له وجه، لأن هم لما جم قالوا الكلام ده شافوا كل آية ربنا سبحانه وتعالى بيأمر فيها أمر أو بينهى فيها عن شيء، وقالوا لنا إيه؟ عقد مع المولى جل وعلا. لكن هنا كده ما يبقاش بقى ترابط موضوع، ما يبقاش تفسير موضوع. ليه؟ هنقعد بقى نمسك أمر أمر ونقعد نقول بقى ده عقد بيننا؟ لا، الموضوع زي ما قلنا يا إخواننا أو التفسير الموضوع ده إحنا نجيب رؤوس الموضوع أهدافه الأساسية، فتجد إن هم أربع عقود رئيسية تتفرع عنها كل الأوامر والنواهي. لما تيجي بقى زي ما اتفقنا إحنا الدروس دي اللي بيعتبرها دروس تفاعل، يعني هتطلع بعد كده إن شاء الله تقرأ سورة المائدة عشان تشوف الكلام ده وتبدأ تتدبره في واقعك، ما يبقاش كده مجرد كلام. لما تيجي تقرأ السورة هتجد إن كل الأوامر والنواهي اللي جات في السورة عبارة عن حاجة من أربع حقوق وعقود للمولى جل وعلا، ودي حق أي ملك. لو جينا برضه زي ما قلنا نضرب مثل ولله تعالى المثل الأعلى، لو الملك بتاع الدنيا ملك من ملوك الدنيا، أول حاجة يقول لك من حقه إن أنت تقدم له إيه؟ فروض الولاء والطاعة، مش كده؟ آدي عقدين فعلا موجودين في سورة المائدة، وهذا يعني شوطان كبير جدا، عقد الولاء، الولاء لله تبارك وتعالى والبراء من ايه؟ من اعدائه. ده طبيعي جدا، انت لو راجل موالي للدوله بتاعتك او للملك بتاعك طبيعي جدا ان انت ايه؟ تتبرأ من اعدائه. لما يجي مثلا يحصل انه يثبتوا ان في واحد تخابر مع دوله معاديه او بلاش معاديه، اي دوله اجنبيه، نوع من انواع الموالاه انه نصرهم، واخد بالك ازاي؟ عمل معهم تخابر لصالح دولة أجنبية، دي كلمة عقوبتها إيه؟ في كل العالم عقوبتها الموت، اسمها خيانة عظمى. ليه؟ لأنه ما تبرأش من أعداء الإيه؟ من أعداء الدولة بتاعته أو الحاكم بتاعه. جميل؟ طيب أدي عقد، والتاني فروض الولاء وإيه؟ والطاعة. يبقى العقد تاني إن من حق الملك أن تطيعه، أن تتبع دستوره، أن تتبع قانونه. إن ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، شرع لك شرائع وأمرك بالأوامر ونهاك عن أشياء، من حقه عليك، بل من حق أي ملك زي ما قلنا أنت موافق إنه يبقى ملك وبايعته إن أنت إيه؟ تطيعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده على الملك أو الأمير في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يعني لو الأمير ده عبد دليل بس خلاص أمر عليكم، خلاص الناس بايعته على الإمارة، لازم انت ايه؟ تطيعه. فما بالك بالمولى جل وعلا اللي انت بايعته على انه ربك، مش بايعته على ما يبصش في الكلمة، انك شهدت انه لا اله الا هو، انك قلت لا اله الا الله ودخلت بذلك الاسلام، يبقى من حقه ان انت ايه؟ تطيعه. يبقى دي العقد الثاني لعبد الملك قلنا ايه؟ بس الترتيب مش كده، الترتيب مختلف، الترتيب في الصورة أول عقد ذكر في الصورة عقد الطاعة، الطاعة طاعة القانون، بعد كده قلنا عقد الولاء، بعد كده عقد إيه؟ عقد إن الملك ده عمل أحكام معينة، وعمل قضاء معين، قضى أشياء، فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيار من أمرهم. لسه سامعين أول آية: إن الله يحكم. يبقى من حق الملك ده إن أنت إيه؟ تتحاكم إليه. يبقى عقد الحاكمية، إنك لما يحدث خلاف، يحدث نزاع، تروح إيه؟ تتحاكم إلى الملك، تتحاكم إلى شرعه، إلى قانونه، إلى حدوده وتطبقها. يبقى ده العقد الثالث اللي هتجد في الصورة موجود في أوامرها ونواهيها. كذلك العقد الأخير بقى، لو أنت الملك ده بتحبه ومواليه وواثق انه ملك قادر ويستطيع ان ينصرك، ولقيت واحد بينتهك القانون بتاعه، تعمل ايه؟ لو انت فعلا موالي من كل قلبك لهذا الملك، لو انت مثلا يعني سكرتير المحافظ مثلا ولقيت واحد قدامك بيشتم في المحافظ، المفروض ان انت بتواليه، انت واخد بالك؟ ولله تعالى المثل الاعلى. كذلك لو رايت في حياتك من انتهك قانون هذا الملك، يبقى عليك ان انت ايه؟ عليك ان انت تغير هذا الانتهاك، عليك ان انت تامر بالمعروف
وتنهى عن المنكر وتبلغ حقيقة شرع هذا الايه الملك. يبقى دول اربع عقود اساسية هنتكلم عنها في هذه الليلة من خلال دراستنا لسورة الايه المائدة. اول عقد عقد الايه عقد السمع والطاعة. وكلمة عقد وردت زي ما قلنا في اول سورة ووردت بصيغة ثانية بصيغة الميثاق. ورد كتير جدا ورد في السورة زي قول الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وايه وميثاقه الذي وثقكم به. ايه الميثاق وايه العقد؟ واحد ميثاق. طب ايه هو الميثاق هنا؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا. فاكرين لما كنا بنشرح في سوره البقره في قول الله تبارك وتعالى انه ايه وقالوا سمعنا واطعنا. هو ده العقد وهو ده المؤمن. المؤمن لما اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما كانتش كلمه وما كان لها ايه؟ كان لها مقتضيات. اهم هذه المقتضيات السمع والطاعه. انت بتقول لا اله الا الله ومعترف ان هو الهك وبتعبده، خلاص يا اخي اسمع كلامه بقى ما تطيعه، واخد بالك؟ ولذلك هذا هو الميثاق او العروه الوثقى التي هي نتيجه قولك لا اله الا الله واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم ايه سمعنا واطعنا. يبقى ده ميثاق، وده اول ميثاق ورد في السوره. وزي ما قلنا كلمة ميثاق وردت كثيرا جدا في سورة المائدة زي قول الله تبارك وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، أو قول الله تبارك وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. فكلمة ميثاق وردت كثيرا في السورة. ميثاق السمع والطاعة ورد في السورة في أول السورة في كثير جدا من الأوامر والنواهي التي أمرنا بها الله تبارك وتعالى في سورة المائدة من أول السورة خالص أحلت لكم. وشوف برضو من اللطائف الجميلة جدا أن الله جل وعلا لما بدأ بذكر الحلال والحرام بدأ بإيه؟ بالحلال قبل حرمت. إحنا حرمت هتيجي بعد أيدينا، لكن في الأول قال إيه؟ أحلت. لأن يا إخواننا لو نظرنا إلى الشريعة هتلاقي كده مثلا لو بصيت كام مشروب حرام، كام مشروب؟ الخمر مش كده؟ ولو قلنا الدم سائل مش مشروب بس ايه هنقول من السوائل، الخمر والدم والسم مثلا. هنقعد ندور كده نبحث هنلاقي حاجات ايه معدوده، صح ولا ايه؟ لكن كام مشروب حلال؟ يا سلام، كل انواع العصاير والمياه وكل اللي انت عايزه كله اشربه، بس اجتنب هذه الاشياء فقط. طب كام طعام حلال؟ كل حاجه حلال. الاصل في الامور او في الاطعمه الاباحه الا حاجات معينه، المنخنقه، العقوده، المترديه، النطيحه، ما اكل السبع الا ما نكيتم، وهذه الاشياء المعدوده، واخد بالك؟ فعشان كده يا اخواننا ده امر خطير جدا. ليه دايما او ليه في كثير من الناس دايما الممنوع مرهوب؟ مع ان المسموح به أكثر بكثير جدا وألذ وأشهى وهو الذي فيه الخير، لأن الله تبارك وتعالى ما حرم شيئا إلا وفيه ضرر لك، إلا هو لا يفيدك على الأقل، مش هيبقى فيه نفع أبدا إلا ما يكون ربنا سبحانه وتعالى يحله لك، أو على الأقل حتى لو فيها منافع هتلاقي الأضرار أكبر، زي ما ربنا قال على الخمر فيهما إثم كبير وإيه؟ ومنافع، منافع مثلا إنها زي ما بيقولوا كده بتسعد لهم ملكهم، أو مثلا إن هو بيسعد سعادة زائفة لو سمينا هذه منافع، تاخد بالك؟ أو مثلا بعض العلماء قال لك أصلها بتطهر المعدة وبتطهر الجروح وبتساعد على إدرار البول، بعض المنافع المعدودة، لكن إيه؟ فيهما إثم كبير، إثم كبير لدرجة أن العلماء سموها أم الخبائث الخمر هذه. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فقال يا إمام والله ما وجدت شيئا أفظع ولا أجرم من شرب الخمر. قال لما تقول ذلك؟ قال رأيت رجلا شرب خمرا فأتى أمه من الزنا، عياذا بالله تعالى. واحد خلاص فقد عقله، فقد تمييزه للأمور، شيء بشع جدا. لكن الشيء بالشيء يذكر الإمام مالك جاءه بعد يوم فقال له إني نظرت في كتاب الله فلم أجد أشد في كتاب الله فلم أجد أشد في كتاب الله من الربا، أذن الله جل وعلا على صاحبه بالحرب. قال فأذنوا بحرب من الله. هذا يعني ده تكملة الأثر. لكن خلينا مع الخمر، تجد ان الخمر ايه، والخمر برضو تحريمها نزل في هذه السورة، في هذه السورة التي هي من اواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تبارك وتعالى قال انما الخمر والتيسر والانفال والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص ربنا امر باجتنابي هذا الامر، وقال بعدها انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. فساعتها الصحابه قالوا زي ما احنا عارفين العقد لسه فاكرينه لما قالوا سمعنا وطعنا، ساعتها كلهم قالوا ايه؟ قالوا انتهينا يا رب. ربنا سالهم فهل انتم منتهون؟ خلاص انتهينا، ايه المشكله؟ وزي ما احنا عارفين القصه، وسالت الخمر في شوارع المدينه انهارا، وكانت يعني كان الواحد منهم يرفع الكأس إلى فيه خلاص هيشرب اهو، فلما يسمع المنادي أيها الناس حرم الله الخمر حرم الله الخمر، ما يقولش بقى طيب الشطة دي خلاص أنا لسه سمعها يعني لما أتأكد، لا، على طول كان يلقي بالكأس ويقلب القدور التي فيها هذا المشروب اللعين وهكذا. لكن النقص اللي عايز أقوله إيه؟ شوف الكلمة الأولية أحلت لكم، أحلت لكم أول كلمة أحلت، فالتحليل هو الإيه؟ هو الأصل وهو اليسر وهو الذي يجعلك تنظر إلى الأمر إن المحرمات دي والله حاجات معدودة جدا. لكن للأسف الشيطان بيعمل إيه بقى؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم، يبقى بقى يزينهالنا، خليك راجل جرب، واخد بالك؟ يعني هما اللي بيشربوا أحسن منك يا عم، ما تصدقش الجماعه السنين المصطرفين دول، ده ما تعملش حاجه، ده انا بس بعد المزاجي، ده ما بفقدش العقل ولا حاجه، وتجد والله اشياء كتير يقول لك هو الحشيش حرام يا عم الشيخ؟ ايه السؤال ده؟ والله بتساله كتير جدا، يعني الحشيش حرام ليه يا عم الشيخ؟ انا بقى فايق وانا بشربه. سبحان الله العظيم، اشياء غايه في العجب. لكن شوف بقى حال الصحابه المختلف عنا، ما عادوش بقى ليه ومش ليه والكلام ده، ده هو اول ما قالوا حرمة الخمر. الخمر يا اخواننا من باب الشيء بالشيء يذكر ايضا، الخمر ليست فقط المشروب الذي يشرب، الخمر من التخمير من التغطية، وكل ما غطى على العقل، كل ما كان يعني يغطي على العقل فيكون العقل بحدته او بصفائه المعهود، اي حاجة بقى هتعكر على صفو هذا العقل يبقى ايه؟ يبقى تندرج تحت مسمى الخمر، سواء بقى المخدرات سواء البنجو سواء الحشيش سواء اي حاجه هتندرج، كما اجمع على ذلك اهل العلم، ولم يخالف منهم واحد، ولم يخالف في ذلك الامر واحد فقط، ان كل مسكر فهو ايه؟ فهو حرام وهو خمر يخمر على العقل. المهم خلينا في موضوعنا، فبدا الله جل وعلا بعقد الابتداع والسمع والطاعه، وذكر هذه الاحكام، يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، احكام بقى الحج المتعلقه بالشهر الحرام والبيت الحرام والهدي الذي يهدى الى الكعبه ويذبح في ايام الحج، ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم اي من احرامكم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. شوف بقى الايه الجميله اللي بعدها او الكلمه الجميله اللي بعدها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله. شوف الكلام يا اخوانا، والله العظيم يا اخوانا السور المدنيه دي فيها كنوز، لو وقفنا مع كل كويكند منها لا يعني جئنا منه بخطب ودروس، يعني لو وقفنا مع بس قول الله وتعاونوا على البر والتقوى، لو وقفت مع الكلمة دي، لو خليت دي الكلمة دي شعار في حياتك، وتعاونوا على البر والتقوى، انك تبقى خير مرسل، اي حد بيعمل بر، اي حد بيعمل شيء يعين على تقوى الله تبارك وتعالى من اي جهة ومن اي فكر ومن اي مكان، ولكنه يخدم الدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على طول تقول ايه؟ تعاون وتعاونوا، تخيل لو المجتمع طبق الآية دي، تخيل لو حياتنا بقينا كده في شوارعنا وفي اعمالنا وفي مصالحنا الناس بتتعاون، تروح للموظف كده عايز منه مصلحه يقوم يتذكر ايه؟ وتعاونوا، يقوم يعينك، مش عايز منك رشوه، مش عايز منك انه يبقى مخلصات يخلص لك فلوسك عشان ياخد في الاخر 20 جنيه، لا، تعاونوا، عايز يعينك، عايز يسهل لك امورك،
وتعاونوا لأن أمشي في قضاء حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجد هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتجد شوف الكلام الجميل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبدأ في هذه الآيات يذكر أنواع الأوامر والنواهي والمحرمات والمنهيات، ويقول بعدها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمرضاع أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كلها من الذبائح التي ماتت بطريقة غير التذكير غير الذبح. أي طريقة ثانية هنستمع على حاجة، واحدة وقعت من المتردية مثلا، أو واحدة اتخنقت ذبيحة أو بهيمة اتخنقت، كل ده لا يحل أكله ويكون من أصناف الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع بقايا الحيوانات المفترسة إلا ما ذكيتم. يعني إيه؟ لو أنت لحقتها يقول لك مثلا إيه؟ دب خلاصها هتنفق هي هتموت إيه؟ يوم يقول لك إيه؟ الحق زكيها. لو خد بالك اذبح على طول، اذكر اسم الله واذبح. عشان إيه؟ لو ماتت هتبقى إيه؟ ميتة، ما ينفعش تداكي. مش زي ما الجماعة الأجانب بقى يقوموا يقول لك أصل الذبح ده شيء مش إنساني، ما ينفعش، إحنا نصعقها بالكهرباء. طب انت كانك بتحرقها بالنار، ايه الفرق يعني؟ وهل الصعق بالكهرباء غير مؤلم؟ بل شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ اذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذه ما دامت هي الشريعه فنوقن انها ايه؟ خير الوسائل للذبح. خلاص عندنا يقين ان دي احسن طريقه حتى للبهيمه، حتى للبهيمه انها دي افضل طريقه لذبحها ما دام الله هو الذي شرعها. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدها: وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق، اي خروج عن طاعه الله. فسق يا اخوانا في اللغه فسقت التمره عن قشرتها، يعني ايه؟ لما تيجي التمره كده، عارف البلح الرطب اللي هو طري كده، لو جيت ضغطت على القشره تقوم ايه؟ تقوم التمره طالعه، دي اسمها كده فسقت، فسقت التمره، يعني ايه؟ خرجت. فالفسق يطلق هنا على ايه؟ على الخروج عن طاعه الله. وفي منه فسق اكبر زي فسق ابليس: الا ابليس ابى واستكبر، الا ابليس كان من الجن ففسق عن ايه؟ عن امر ربه، اي خرج عن امر ربه خروجا اكبر ادى به الى ايه؟ الى الكفر. فقال الله على كل ذلك: ذلكم فسق. ثم يقول بعدها: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. تحس كده في الايه دي يا اخوانا، ودي زي ما قلنا اخر ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تحس كده ان في ارتياح بعد مشوار طويل 23 سنه جاهد النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وبسنانه وبكل جوارحه. قال منذ ان قال له الله تبارك وتعالى: قم فانذر وقم الليل، فلم يقعد. تلاقي بقى كده في الاخر بقى المواساه اليوم يبدا بقى. وكانت هذه الايه كما قيل نزلت في يوم النحر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات نزلت في يوم عرفة في خطبة عرفة المشهورة بإيه؟ بخطبة الوداع، خطبة الوداع. قيل أنها نزلت عليه في هذه اللحظة فتلاها عليه. تخيل بقى المشهد ده يا إخوانا، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف في خطبة الوداع أمام 40,000 صحابي، وقيل 70,000، وقيل 120,000، 120,000. هذه ثلاث روايات عن عدد الصحابة اللي كانوا واقفين أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع. كانوا من 10 سنين كام واحد يا إخوان؟ حد عارف؟ 40 واحد، وقيل 80، اللي هاجروا من مكة للمدينة. بضعة 10 نفر يهاجروا في 10 سنين يا إخواننا. يتضاعف العدد ويبدأ الإسلام الجزيرة العربية بل وينتشر إلى الدنيا، ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بقى: أنا عايزك تحس بالارتياح اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسس بيه وهو بيقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم. الله، اكمال الدين يا اخواننا. لكن مع انه يعني في ارتياح، لكن سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع الايه دي والنبي صلى الله عليه وسلم بيقراها عليهم عمل ايه؟ حد عارف؟ بكى، بكى بكاء شديدا. فقال: يا عمر لم تبكي؟ فقال: وهل بعد الكمال الا النقصان؟ بعد الكمال خلاص كمل، ابدا بقى ايه؟ ابدا الناس تفرط، ابدا الناس تسيب، ابدا الناس تحكم بغير ما انزل الله، ويبدا الناس بقى تقترف المعاصي والشهوات. فيبدا عمر يحس بالمعنى ده، هذا الكمال فياتي بعدها ايه؟ النقصان. بس النقصان مش من الشريعه بقى، النقصان من تصرفاتنا احنا. فقال: وهل بعد الكمال الا النقصان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قالها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. حد يا اخوانا حاسس ان الدين ده نعمه؟ نعمه، بل هي اعظم نعمه، اعظم. احنا دايما بنحمد ربنا دايما بعد اكل حلو، مش كده؟ بعد مركب هني نقول كده بسم الله والحمد لله. اول ما بنركب كده المركب، نركب السياره او نركب الدبه، نقول كده بسم الله والحمد لله. وكان النبي بيبتسم لما يقول الدعاء ده: الحمد لله الذي سخر لنا هذا، او في روايه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا مقرن. تحس بالنعمه، تحس بالنعمه مع الطعام. الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. وتبدا تحس. لكن حد قبل كده بعد الصلاه كده قال: الحمد لله رب انا مسلم، الحمد لله انا صليت، الحمد لله ان انا رزقت ان انا ادخل المسجد، الحمد لله ان انا يعني كنت من اهل للشريعه الجميله الميسرة التي فيها كل خير وكل مصلحة البشر. إحساس بالنعمة ده أخوانا مهم جدا. نعمة الإسلام، نعمة الإسلام دي التي لن تشعر بها إلا لما تنظر إلى من هم في دركات الكفر والضلال والعياذ بالله. عشان كده دايما إخواننا اللي أسلموا، اللي ما خدوش الإسلام بالوراثة زي حالاتنا كده، اللي ما خدوش الإسلام كده كان زي كثير منا بالبطاقة، هو طلع لقى نفسه بالبطاقة مكتوب في خمسة ديانة إيه؟ مسلم. خمسة ديانة اللي عايزين يلغوها دي كمان. فلا، هو لقى نفسه مسلم. لكن في ناس شافت الظلمات، شافت الضلال، شافت السبل، وان هذا صراطي مستقيما فايه؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. ففي ناس تفرقت به السبل ثم عادوا الى الله واسلموا. دول يا اخوانا بيحسوا قوي بالنعمه دي. بتجد ده الكلام، حس المعنى ده خطير جدا. انت ممكن يعني بتحب الدين ومبسوط انك انت مسلم، لكن احساس النعمه ده. لكن شوف ربنا لما قال دايما يذكرنا بنعم في حاجتين: في الدين، في الاخوه. كما قال الله تبارك وتعالى: اذكروا نعمتي عليكم اذ كنتم اعداء، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فايه؟ فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. وهنا اكملت لكم دينكم واتممت عليكم ايه؟ نعمتي. وانت لازم تحس ان انت الان في نعمه تامه، ربنا اتمها عليك. الكتاب ده تام، لا يعتريه النقص ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هتحس بايه؟ اللهم لك الحمد. تشوف كده الايه دي، ايوه والله من اجمل ايات كتاب الله تبارك وتعالى. فعلا تستحق ان تكون اخر ما تمت به الشريعه. قال الله: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. شوف بقى اللي بعدها ايه؟ ورضيت لكم الاسلام دينا. لما ربنا يرضاه لنا احنا ما نرضاهوش لانفسنا. الله جل وعلا رضي لنا هذه الاحكام، ورضي لنا هذه الشريعه، ورضي لنا هذه الحدود، ورضي لنا هذا الدين. يبقى في ناس بقى تقول لك اصل مش مناسب لهذا الزمان، اصل الشريعه دي كانت من 1400 سنه، لكن دلوقتي مش مناسبه للجو المحيط بينا. اصل العالم دلوقتي بيقول علينا ايه؟ ايوه علينا متخلفين لما نعمل الكلام ده. ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم آخر كلمة تنزل فإن الله غفور رحيم. ثم بعد كده عشان ما نطولش عليكم في الباب ده، يبقى عقد الطاعة أو ميثاق الطاعة الذي وثقنا الله به إذ قلنا سمعنا وأطعنا هيشتغل بقى. هتلاقي بقى وأنت ماشي كده إيه؟ يسألونك ماذا أحل لكم؟ لهم كل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين، اللي هو بقى كلاب الصيد والطيور التي لا تسيل، التي لا يسيل لعابها على الصيد وتعلم. وبالعلم بلغها الله تبارك وتعالى هذه المرتبة، أن قال إيه؟ تعلمونهن بضمير الإيه؟ العاقل. كأن الله تبارك وتعالى استعمل مع هذه الدواب بضمير العاقل لشرف العلم الذي تعلمته. بتبدأ بقى أحكام بقى إيه؟ الصيد في الحرم، وأحكام الصيد وما علمتم من الجوارح مكلمين، وأحكام طعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ويبدأ الشوط الطويل ده زي ما قلنا من المحرمات، ويبدأ كلام عن الوضوء والتيمم، وكلام عن الحلال والحرام، وزي ما قلنا في الآخر هيرجع كلام تاني عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وكلام عن الصيد بالحق في الحرم، وأن الله تبارك وتعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. يبقى لا يا إخواننا، ده العقد الذي أمرنا الله فيه بأوامر ونهانا عن أشياء، وكانت النتيجة ان احنا نقول ايه سمعنا واطعنا. بعدها في عقد تاني ربنا ذكره برضو له علاقه بهذا العقد اللي هو ايه عقد الحاكميه او عقد الايه التحاكم اللي هو من اول قول الله تبارك وتعالى في هذه السوره. قال الله تبارك وتعالى وكيف يحكمونك ايات وعندهم التوراه فيها حكم الله وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. نفى الله عنهم الايمان لانهم تولوا عن تحكيم كتابه. ثم بدا ربنا بقى سبحانه وتعالى يذكر قال الله جل وعلا انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار اي الربانيون والاحبار يحكموا للذين هادوا. يعني ده تاخير المفروض تقدير الكلام ايه النبيون والربانيون والاحبار يحكموا في الذين ايه هادوا اي اتبعوا شريعه اليهود وشريعه موسى. فقال ايه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس. بس كنا بنقول ايه الناس بتخاف يقول لك هنحكم الشريعه امريكا هتحاربنا انت واخد بالك فشوف بقى ايه فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ذكر الله جل وعلا ان الذي نقض هذا العقد عقد الحاكميه عقد ان تحكم الله تبارك وتعالى في كل صغير. بعض الناس اخواننا بيفتكر مساله الحاكميه دي خاصه بالحكام بس او يقعد بقى ايه يعني يوجه هذا الكلام فقط للحكام. لا يا اخوانا الحاكميه كلنا مخاطب بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فقبل ما تبدا تحاسب الحكام ها واسال الله تبارك وتعالى ان يهدي ولاه امور المسلمين لما فيه خير العباد والبلاد. فقبل ما تبدا ان انت تقول ان هم بيحكموا الشريعه هم فعلا بيحكموا الشريعه يبقى ايه شوف برضو انت بتحكمها ولا لا. شوف انت في بيتك محكم الشريعه ولا لا. شوف انت في عملك محكم الشريعه ولا لا. شوف انت في اهلك في بيتك تحكم قال كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتحكمه في نفسك. لما بتبدا كده في مساله كده بتخالف هواك او بتخالف مصلحتك او اللي انت شايف انها مصلحتك بتحكم فيها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. خلي بالك الايه دي كلنا حكاما ومحكومين مخاطبون بها كلنا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لكن مش دايما كافرون لان ربنا قال ثلاث ايات في هذا المعنى. الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. يبقى تاني واحده فاولئك هم الفاسقون واحده الكافرون واحده الفاسقون. بعدها ربنا قال ايه وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. الكل مطالب ان يحكم بما انزل الله اهل الانجيل ده قبل انزال ايه قبل انزال القران. لكن بعد القران لا مفيش غير القران يحكم بلد. لكن في هذا الوقت وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. في الاخر خالص بعد ما ربنا بيتكلم عن هذا الكلام عن اليهود والنصارى اذا بقى الكلام عن امتنا احنا فيقول الكلام هنا موجه لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام وانزلنا اليك الكتاب بالحق. كتاب الايه؟ بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب شوف ومهيمنا عليه ومهيمن عليه قال العلماء اي ناسخا لما قبله مشتمل على كل خير كان في كتاب سابق خلاص مهيمن على كل ما سبق ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله. يبقى الكلام هنا كلام موجه لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فلنبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم. تاني شوف الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم كذا مرة وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. تاني لأن أحيانا عدم تحكيم الشريعة بسبب إيه؟ بسبب الهوى. مش دايما بيبقى كفر، مش دايما بيبقى ان هو بيكره شريعة ربنا، لكن احيانا بيبقى ايه؟ مش قادر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نوع الحكم فقال احيانا بيكون كفر واحيانا بيكون فسق واحيانا بيكون ايه؟ ظلم. ممكن يكون ظلم امتى؟ لما يكون مثلا محكوم عليه واحد قريب واحد له مصلحته، زي ما كان النبي بيقول ايه؟ انهم كانوا اذا سبق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واذا سبق فيهم القوي ايه؟ تركوه. ليه؟ كان في هوى او كان في ظلم. ممكن يكون في ظلم ان يكون ايه؟ التحكم هنا في واحد منهم انت بتميل ليه تقوم تظلم، فممكن يكون ما حكمتش شريعة الله عشان تظالم او ما حكمتهاش عشان اتباع هوى يؤدي الى ايه؟ الى فسق. او النوع اللي موجود بقى في العلمانيين واعداء الدين اللي هو ايه؟ اللي بيكره الشريعة، بيكره اصلا هذه الاحكام، يقولك دي احكام مش مناسبة للشرع، ده تخلف، دي بدائية، دي أحكام صحراوية كان ممكن تطبق من 1400 سنة لكن لو طبقت دلوقتي بوظ الدنيا. وهذا النوع هو الذي ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى فأولئك هم الكافرون. ليه؟ لأن هذا استهانة بالشرع واستهانة بحكم الملك. إخواننا لو ملك من ملوك الدنيا لم يتم طاعته ولم يتحاكم إليه هيبقى عشان سبب من السببين، إما أن أنت مش مقتنع أصلا بأحكامه، وإما أن أنت إيه؟ أن أنت أصلا مستهون بها، هيعمل لي إيه يعني؟ والإثنان في حق الله كفر. واحد هيتهم بقدرة الله على أن يحكم شرعه، أو أن يقول لك أن أحكام مش مناسبة، فهذا والعياذ بالله من الأمور الشريكة جدا التي يجب أن يحذر الإنسان منها. ويختم الله تبارك وتعالى بقوله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم. شوف الشرط لا يوقنون، الشرط اللي هيدفع الإنسان بحكم الله ويحس فعلا هو ده أحسن حكم اللي هو الإنسان إيه؟ الموقن، صاحب العقيدة السليمة، صاحب اليقين في الله تبارك وتعالى. لكن أي إنسان ما عندوش الشرط ده هينظر دايما للشريعة إيه؟ إنها أقل، وأي حكم دون حكم الله تبارك وتعالى فهو ايه؟ من حكم الجاهلية. قال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
من الجهل، فالجهل هنا
ليس جهلا بالحكم، انما جهل بمقام الله. اي انسان يجهل مقام الله تبارك وتعالى ففيه جاهليه، وذكرت الجاهليه في كتاب الله تبارك وتعالى في عده مواضع، من ضمنها هذا الموضع ومن ضمنه قول الله تبارك وتعالى اللي هو النفس سوره ال عمران احنا بنشرحها: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، الظن السيء بالله، لانه برضه ايه من الجهل بالله تبارك وتعالى. واحد يظن سيء بالله، يظن الله تبارك وتعالى لا ينصر عباده ولا ينصر اولياءه، يبقى ايه جاهل بالجاهليه. واعظم الجاهليه اللي هي جاهليه ايه؟ جاهليه الكفر، لان الكفر ده اعظم جهل. انسان كفر بالله اصلا ما عملوش، اصلا ما يعرفوش، فهذا اعظم جهل. ولذلك تسمى بالجاهليه اللي هي عهد الكفار بقى في الاسلام، بيسموها ايه؟ الجاهليه. واي حاجه متعلقه بهذه الجاهليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها جدا. لما جه سيدنا ابو ذر رضي الله تعالى عنه فسب احد الناس، قال له: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انك امرؤ ايه؟ فيك جاهليه، فيك جاهليه. ولما تنازع مهاجري وانصاري فقال الانصاري: يا للانصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. بدأوا بقى كل واحد ينادي على ايه؟ على عشيرته وعلى اهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانكم؟ أبدعوى الجاهلية، هم عملوا ايه؟ ده نادوا على المهاجرين، وده لقب شريف، واحنا نفسنا بنقوله. وكذلك التانيين نادوا على الأنصار، وده ايه؟ أشرف، أو من أشرف الألقاب برضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شعار، الناس الدثار والأنصار شعار، لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. فالأنصار دي كلمة جميلة جدا، لكن أول ما اتقالت في مقام تعصب ومقام حمية، وعشان كده ربنا قال في القرآن إيه؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. خطيرة جدا مسألة الجاهلية يا اخواننا، وهنا في الصورة ذكر الله تبارك وتعالى نوعا منها، وهو ايه؟ حكم الجاهلية، ألا وهو كل حكم يخالف حكم الله جل وعلا. عشان كده تجد في الصورة ذكر الله تبارك وتعالى حدودا، زي حد ايه؟ حد السرقة، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أو حد الحرامة ذكره الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يربوا من الأرض. دي أحكام وحدود لازم تطبق، لازم تقال، واخد بالك؟ وأي شيء بديل عنها، أي شيء بديل عن حد من حدود الله فهو من حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية؟ بعض الناس يقول لك: يا عم طب ما هو سيدنا عمر بن الخطاب ما قطعش ايدين السارق، وعطل، يقولوها بنفس اللفظ كده، وعطل حدود الله، او عطل حد من حدود الله. طبعا دي شبهه حقه، لان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انما فعل في ذلك حد الله جل وعلا، لان الله جل وعلا قال: فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وقال النبي: اضربوا الحدود بالشبهات. وعمر لما اوقف حد السرقه لن نقول عطله، بل نقول لم يطبقه على المضطر الذي سرق في عام المجاعه ما ياكل، واحد هيموت بكره، واحد يخزن اكل، وناس بتموت، واخد بالك؟ فاذا سرق ما ياكله ليعيش فقط فاعتبره عمر رضي الله تعالى عنه من المضطر، وهذا ايضا حكم من احكام الله جل وعلا. لكن ما جاش بقى غير الحكم خالص وقال لك: اسرق يا عم 1000 جنيه، اسرق 100,000 جنيه، اسرق مليون جنيه، اه ده انت هتتسجن هنا سنتين، انت هتتسجن هنا 3 سنين، انت هتتسجن هنا 10 سنين. طب ان نزلت، اه لو نزلت، لو جوزها ما رفعش عليها قضيه مش هيتعمل فيها حاجه، طب لو جوزها رفع عليها قضيه لا تتسجن شهر، طب لو مش عارف بتعمل دعاره بدون ترخيص لا ده تتعمل فيها ايه؟ ايه الكلام ده؟ والثانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حد صريح من حدود الله تبارك وتعالى. وإذا يقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشرط هو إيه؟ اليقين. لو الإنسان موقن في الله يعلم أن أحكامه هي خير أحكام. ثم بعد ذلك ننتقل إلى العقد الثالث من عقود سورة المائدة، وهو إيه؟ عقد الولاء بالملك، ان انت توالي هذا الملك، او انت في مملكه وعندك ولاء لهذا الملك واخد بالك، طبيعي جدا انت دي تتبرع من اعدائك زي ما قلنا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبدا في هذا الشرط يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، اي احباب ومقربين، اي احباب وانصار مقربين. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه ايه منهم. شوف العقوبه بقى، هو عقدهم والشرط الجزائي هو ايه؟ هتتولاهم خلاص روح معاهم، بتسلم عليهم وبتحبهم اول ما تشوف كده، والابتسامه ماليه وشك كده وانت بتسلم على يعني رجل يده ملأة بدماء المسلمين خلاص. ومن يتولهم منكم فانه منهم، قال الله تبارك وتعالى صريحا. ثم يقول السبب بقى في نقض العقد ده ايه؟ يقول الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. شوف الاحساس يجري عليهم، يسارعون فيهم ليه؟ يقولون: نخشى ان تصيبنا دائره. مش هنقدر عليهم، حد يقدر على امريكا يا عم؟ حد يقدر على اليهود؟ عندهم قلب ذريه، واخد بالك؟ رحنا في بيننا وبينهم معاهده وسلام وتطبيع. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى ان تصيبنا دائره، ما نقدرش عليهم. قال الله يرد على هذه الشبهه، يرد بس جدا: فعسى الله الملك القدير. ارجع تاني افتكر قلنا كلمه الملك والقدير كم مره جاءت في السوره كثيرا، فقل: فعسى الله ان ياتي من ايه؟ فتح. هو انت اللي هتفتح؟ هم اللي هيكسروك؟ الله هو الذي ياتي، الله هو اسمه ايه؟ الفتاح، خير الفاتحين. فعسى الله ان ياتي بالفتح او ايه؟ او امر من عنده، فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. يبقى وليك الله ومن تبعه ومن اتبع شريعته واعظمهم النبي رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى انما وليكم الله حبيبك ونصيرك، الولي هو الحبيب والنصير، واخد بالك؟ ورسوله والذين امنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن إيه؟ حزب الله هم الغالبون. حزب الله مش بتاع الله، حزب الله الذي يوالي أولياء الله ولا يسبهم ولا يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يحبهم ويواليهم وينصرهم كما قال الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. يبقى ده ايه؟ مهم جدا يا اخواننا العقد ده، عقد ده طبيعي جدا. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قول اعداء الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال ايه؟ لقد جئتم شيئا انت. شوف قال له بعدها: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ايه؟ ولدا. ايه اللي حصل يا اخوانا؟ السماوات والارض والجبال تبرأت، غضبت لما انتهك حق من حقوق الله وهو ايه؟ التوحيد الخالص. لما قالوا اتخذ الرحمن ولدا حصل ايه؟ تبرأوا، بدأ يحصل ايه؟ البراء. فهذا عقد الولاء والبراء، وربنا بيكرره كتير جدا في الجزء ده من السوره: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا. ربنا كمان بيقول لنا: لماذا تتبرؤوا منهم؟ دول ناس بيستهزئوا بدينكم، دول ناس رسموا النبي صلى الله عليه وسلم في سوره مخزيه، دول ناس اساءوا لكم بكل الطرق والوسائل، وطول عمرهم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، تصدع ربك ولا ما تصدقوش. فهذا كان نتيجتهم ان امرك الله بالتبرؤ منهم، وبعدين يذكر جرائمهم في حق الله فيقول: وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ايه؟ مبسوطتان. يبقى هنا ربنا بيقول لك: هؤلاء قالوا على ربك انه بخيل، قالوا عليه انه فقير وهم اغنياء. يبقى تتبرأ منهم ولا ما تتبرأش؟ يبقى تبغضهم في الله. وهذه يا اخواننا اوثق عمر الايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق غرض إيمان الحب في الله والبغض في الله. ينفعش حد يقول لي أصل ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين، ده الآية دي آية تبرم أصلا، لأن أولها إيه؟ قل يا أيها الكافرون، ربنا قال لهم دناهم بإيه؟ بالكفار، يبقى إزاي يرضى عن دينهم؟ لكن هو النوع من أنواع الإيه؟ لكم دينكم ولي دين، أي أنتم في حال وأنا في حال، لسنا سويا ولا نحب بعضنا البعض كما أمرنا الله ألا نتخذهم إيه؟ أولياء. يبقى ده العهد الإيه؟ الثالث آخر عهد في سورة المائدة كما قلت هو عهد إلى أنت دلوقتي في حكم هذا الملك وتحبه وتواليه. المفروض ان انت شفت حكمه بيبتهج، او شفت واحد بيتعدى على حد من حدوده، ولقيت واحد مثلا والعياذ بالله مثلا بيفجر بيصد عن سبيل الله، تبدا تعمل ايه؟ تبدا تنهاه عن المنكر كما امر الله تبارك وتعالى بني اسرائيل، فقال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. جاءت هذا السوره ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ايه اللي كانوا بيعملوه يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. وبعد كده ربنا يذكر تاني انهم كانوا يتولون، ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. اخواننا العهد الرابع في سوره المائده، عشان نختم بقى، يبقى اول حاجه عقد السمع والطاعه، وهتجد بقى كل الاحكام اللي جت في السوره، احكام بقى الحلال والحرام والاطعمه والاشربه واحكام الصيد في الحرم وما الى ذلك، كلها ايه؟ هتسمع وتطيع ولا لا؟ بعد كده حكم او عقد او ميثاق الحاكميه والتحكم لشرع الله تبارك وتعالى، بعدها ميثاق البراءه والتبرؤ والبعد الكامل عن اعداء الله الذين سبوهم وانتقصوهم عياذا بالله تعالى، ثم بعد ذلك ايه؟ لما تلاقي حد كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره. الايه اللي ذكرناها ذكر اهل العلم في سبب نزولها اللي هي لعن الذين كفروا بني اسرائيل، لما ربنا في الاخر ايه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قيل انها نزلت في شان بني اسرائيل، كان الواحد منهم يرى صاحبه على المنكر بلاقيه بيعمل حاجه غلط ويقول ايه؟ شوف خلي بالك من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينهى يقول له ما ينفعش انت تعمل ده، اتق الله. فايه؟ فياتيه في اليوم التالي فيجده على نفس المنكر، فلا يمنع ذلك ان يكون اكيله وشريه، يقعد معاه ويسهر معاه قاعد ما فيش اي مشكله. وده للاسف وقع فيه كثير من امتنا. هذا حديث يعني ضعفه بعض اهل العلم، لكن المعنى واضح في الايه، المعنى واضح في الايه، وهذا الذي يشتمل عليه الحديث. ما ينفعش ان يكون الانسان محبا لله، محبا لاحكامه، وعلى الاقل ما يغيرش اقل تغيير اللي هو النبي قال عليه ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره، اول حاجه بيده، ودي من سلطه ايه؟ المسؤول عن الاسره او الحاكم. ما ينفعش تمشي في الشارع تغير بالايد. طب ايه الثانيه؟ اللسان. فمن لم يستطر فبلسانه يسال يامر. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى قال له في هذه السوره يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك. خايف من ايه؟ خايف طالع عن المنكر؟ خايف وانت راكب مثلا مواصله ولا حاجه ولقيته مشغل مثلا اغنيه فيها فسق او فجور او بيعمل مثلا معصيه معينه؟ خايف تنهار؟ ده انت تدافع عن حق الملك، ده انت الان تطبق ميثاق الملك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، تخاف من ايه؟ فكذلك انت كما قال النبي بلغوا، بلغوا عني ولا باين. واقل درجه من درجات هذا العقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فان لم يستطع فبايه؟ فبقلبه. وهذا هو ذلك اضعف الايمان. وفي روايه وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. روايه صحيحه. والإنكار بالقلب يا اخواننا ما ينفعش ابدا وانت قاعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من جلس على مائده ينار عليها الخمر. قاعد على مائده عليها خمر، وقيس على ذلك بقى ايه؟ كل المعاصي. قاعد بتقول انك مؤمن وبتحب ربنا وبتحب احكام ربنا وبتطبقها وشايفها بتنتهك قدامك، واقل انكار هو في القلب مش قادر تعمله. انكار في القلب المكان. لو انت كاره المكان، لو انت دلوقتي قاعد في مكان، احنا قاعدين دلوقتي في مكان ما، والمكان ده مليء برائحة نتنة، مثال بسيط جدا، مليء برائحة نتنة، كرهت هذه الرائحة بقلبك، طب ايه اللي قعدك؟ ما تمشي. لكن للأسف أصبحنا الآن كما قيل لا يمنع ذلك أن يكون أكله وشربه، فهذه مسألة خطيرة. يبقى الأربع عقود يا إخوانا. آخر شيء بقى نختم به الآية اللي النبي عليه الصلاة والسلام قام بها الليل كله، والختام الجميل جدا للسورة اللي قدامنا في أول، وإحنا نتكلم في تسمية السورة بسورة المائدة، اللي هو من أول قول الله تبارك وتعالى: يوم يشفع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ويبدأ بقى يحاسب النبيين، ويبدأ يحاسب سيدنا عيسى عليه السلام، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ويبدأ الله تبارك وتعالى يذكره بنعمه المختلفة ثم يسأله. عشان كده نعرف إن العقود مع الملك سبحانه وتعالى هنسأل عليها، فيسأله بعدما ذكره بنعمه وبما أعطاه، يقول يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قلت لهم كده اللي بيقولوا ده الله ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، قلت لهم المسيح ابن الله، قلت لهم أنك ابني، قلت لهم الكلام ده؟ قال عيسى ابن مريم أول كلمة ده، قال سبحانك أي تنزيها وتقديسا، تنزيه عن أي نقص أو أي مشابهة للمخلوق. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي سوى القبر الرقيق، ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. اللي أنت أمرتني به يا رب، العقد والميثاق الذي أخذته علي، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا أعظم ميثاق، ميثاق الإيه؟ التوحيد، أن اعبدوا الله ربي وربكم. قال الله جل وعلا: أم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هنا الله جل وعلا أيضا جاء هنا بصفة لم تذكر في هذه الصورة من قبل، هي صفة إيه؟ الشهادة والرقابة. أن الملك القدير الذي تعاقدت معه هذه العقود برأبك بيشوفك أنت الآن مراقب في تطبيقك لهذا العقد، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. زي ما احنا عارفين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقرأ بهذه الليلة بهذه الآية طوال الليل لا يستطيع أن يخرج ويبكي، فلما سأله فقال: أن جبريل عليه السلام نزل عليه فقال: يا محمد إن الله يقرأك السلام ويقول ما يؤتيك، فيقول: يا رب أمتي أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلمة دي من المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي افتكر حب لحضرتك، حب لهذه الأمة، فقال إيه؟ يا رب أمتي أمتي. فكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله جل وعلا جبريل مرة أخرى فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم يقول الله جل وعلا بعدها: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إن صدقوا مع الله تبارك وتعالى، صدقوا في تطبيقهم لأوامر الله، صدقوا في العقود اللي وداها أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد السمع والطاعة، عقد الولاء والبراء، عقد التحاكم لشرع الله تبارك وتعالى، عقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبليغ دين الله تبارك وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ثم يختم بالصفة اللي قلناها كتير جدا في هذه الصورة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير. الملك اللي احنا عامل معاه عقد ده ملك يحكم وقادر عليك ويوقنك. فالسؤال هو: هل نطبق هذه العقود وهل نراجعها في هذه الصورة العظيمة سورة المائدة؟ أسأل الله جل وعلا أن يرفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول